أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة يحتمل أن تكون الليلة الأخيرة من الشهر المبارك وآخر الشهر المبارك عظيم عند الله تعالى كمفردة من مفردات العاشر الأواخر وكشيء مستقل بذاته. وبعد ذلك نستقبل العيد السعيد وهو عظيم عند الله تبارك وتعالى. وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يهتم بآخر الشهر وبالعيد السعيد لمكانتهما العظيمة عند الله تبارك وتعالى. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. ذكر فيما سبق أن المطالب القرآنية الكريمة كليات تحت كلي جزئيات لكل كلي مصادق، والحديث الشريف القادم من هذه النوعية بمناسبة الآية الكريمة في سورة الحمد المباركة اهدنا الصراط المستقيم. روى المفضل ابن عمر قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل. هذا مصداق من المصادق للكلي. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى معرفة الله تبارك وتعالى. بعدين الإمام يقول وهما صراطان، الصراط على نوعين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، فصار مصداق آخر. مصداق أول معرفة الله عز وجل، مصداق ثاني الإمام. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى الإمام الذي هو سفير بين الله تعالى وبين خلقه. من عرفه؟ عرف الإمام في الدنيا، والمعرفة فقط متكفي. واقتدى بهداه، ائتم بهدى الإمام، يعني علم وعمل. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا، لم يعرف الإمام في الدنيا، زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. إخواني، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن اللغة العربية واسعة ودقيقة. التردي الوقوع المهلك. فرد واحد ينزل من الطائرة إلى الأرض بالباراشوت، هذا لا يسمى ترديا، وقوع غير مهلك. أما فرد واحد يقع من حافة البئر في البئر، هذا يسمى تردي. الوقوع عن الصراط إلى قعر جهنم هذا وقوع مهلك، فلهذا يسمى تردي. روى المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصراط، فقال: هو الطريق إلى معرفته عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. إخواني، روى الزهري لعنة الله عليه. من هو الزهري؟ الزهري واعظ من وعاظ السلاطين حسب المصطلح المعروف. الزهري أحد العملاء من العلماء، كان في زمن حكم بني مروان، في زمن الحكم الأموي المرواني، وكان في حد ذاته عظيما من العظماء. مو شرط كل عالم عميل يكون حقير أو يكون متوسط، ربما عالم عميل عظيم جدا. فالزهري من هالنوعية، عالم عميل ولكنه عظيم جدا. وكان يتصل بالإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وهذا من حمقه، لأن المبطل كلما عرف الحق أكثر ولم يعمل به فنار جهنم بالنسبة إليه أشد. كان أحمق، مو شرط العظيم ما يكون أحمق، ربما يكون عظيم ويكون أحمق. هتلر في حد ذاته عظيم من العظماء ولكنه أحمق. صدام في حد ذاته عظيم من العظماء ولكنه أحمق. كذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، هالنوعية من النساء والرجال، هذول كانوا عظماء وعظميات، ولكنهم حمقى وحمقاوات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هيئ لهم هالفرصة العظيمة، الاحتكاك بأفضل الموجودات، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ولكنهم لم يستفيدوا من هذا الاحتكاك المستمر بأعظم الموجودات صلوات الله عليهم، بل استفادوا العكس. لو أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة كانوا يعيشون قبل البعثة النبوية الشريفة بقرن، ما كان جهنمهم هكذا بهذه الشدة. وكذلك لو كانوا يعيشون بعد البعثة النبوية بقرن، ما كان جهنمهم هكذا بهذه الشدة. على أي حال، الزهري عظيم من العظماء، ولكنه عميل وأحمق. فهذا كان يتصل بالإمام زين العابدين صلوات الله عليه كثيرا، والإمام كان ينصحه كثيرا، ونصائح الإمام بالنسبة إليه كانت تنتج العكس. ولكن نصائح الإمام عبره بالنسبة إلى البشرية من ذلك التاريخ وإلى يوم القيامة فهذه مفيدة جدا للبشرية. النصائح مسجلة في الكتب. روى الزهري لعنة الله عليه قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لو مات ما بين المشرق والمغرب، إما نقول ما بين المشرق والمغرب ونقصد الموجودات الحية، الإنسان وغير الإنسان، وإما إن نقول العبارة مغلوطة: لو مات من بين المشرق والمغرب، ونقصد الناس ذو العقول. لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. شوفوا إخواني، دار كبيرة فيها جماعة من الناس يعيشون معا، كلهم سافروا لمناسبة معينة، أنا بقيت وحدي في الدار، فأنا استوحش. إذا المدينة كلها فرغت من الناس وأنا بقيت فيها وحدي، فأستوحش أكثر. إذا الدولة المعينة فرغت من الناس وأنا بقيت فيها وحدي، أستوحش أكثر، وربما أموت من الوحشة. وإذا شعرت بأن لا أحد يعيش على ظهر الكرة الأرضية غيري، فحتما الوحشة تقتلني. أما بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من يعرفه خاصة إذا كان معتقدا به، فالقرآن يصبح بالنسبة إليه أنس، مكو أنس فوقه وحتى مكو أنس مثله. فمن معه القرآن يتلوه عارفا به معتقدا به فهذا لا يستوحش، وهذا يدل على عظمة القرآن الكريم اللي عظمته جلابة خلابة أخاذة آسرة إلى درجة أنه اتقاوم أعظم الوحشات التي تنتاب البشرية. لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. الزهري مستمر في روايته: وكان، يعني الإمام زين العابدين، إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها ويكاد أن يموت. إخواني، التكرار تفهيم وتلقين وما أشبه. ربما تقرأ شيئا معينا فلا تفهمه إلا بمقدار، فإذا كررته مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر في كل مرة تفهمه أكثر ويتركز في ضميرك أكثر. بالنسبة للقرآن الكريم هكذا، كرر آية معينة أو جملة معينة في القرآن الكريم مرات، تشوف التفهيم القرآني بالنسبة لك يصير أكثر، وثم التلقين القرآني بالنسبة لك يصير أكثر. وهذا ما لا يعمله المؤمنون والمؤمنات عادة في العصور الأخيرة، وتفويت فرصة بالنسبة إليهم. روى الزهري لعنة الله عليه قال علي بن الحسين عليهما السلام: لو مات ما بين المشرق والمغرب، أو لو مات من بين المشرق والمغرب، لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. وكان إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها ويكاد أن يموت. الأحاديث الشريفة تعليقات على سورة الحمد المبارك بمناسبة مالك يوم الدين. هسه إن شاء الله تعالى ندخل في حديث شريف مفصل يحتاج إلى مقدمة توضيحية. هي هناك في الذين يتوجهون إلى الكعبة الشريفة طائفة اسمها المجبرة، وطائفة أخرى اسمها القدرية، وهما طائفتان متناقضتان. المجبرة يعتقدون بأن الله يجبرهم على كل شيء وثم يدخلهم جهنم أو الجنة. بالعكس، القدرية طائفة تعتقد بأن الله خلق الخالق ثم فوض إليهم أمورهم. الله دا يستريح، الله بعد ما يدير الكون، ما يدبر الكون، فالبشر هو اللي يدبر نفسه. زي عبد الملك ابن مروان لعنة الله عليه وعلى أبيه مروان وعلى بني أمية قاطبة وعلى بني مروان قاطبة، هذا صار سلطان من السلاطين بعد انقضاء عصر معاوية وبعد انقضاء عصر يزيد وبعد إعلان تخلي معاوية الثاني عن الحكم، فابتدأ حكم بني مروان لعنة الله عليه. وعبد الملك ابن مروان من سلاطين بني مروان الطغاة الطغاة الطغاة. هذا كان سلطان في دمشق، زين، وإله محافظين في المدن. ذاك الوقت يسمون المحافظين بالعمال، فإلى عامل أي محافظ أي نائب في المدينة المنورة، زين، والإمام الباقر صلوات الله عليه والإمام الصادق صلوات الله عليه كان يعيشان في المدينة المنورة. هذا يدعي أنه أمير المؤمنين ويدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعي سلطة دينية زمنية، يعني يدعي أنه ممثل الدين وممثل الدنيا، حاكم زمني ديني، أي حاكم شرعي وحاكم سياسي. زين، فهذا إنسان قدري يجي إلى دمشق يتناقش وياه حول هالمسألة الصغيرة، فالجواب ما عنده. زين، يجمع كل علماء الشام، كل العلماء الموجودين في الشام، فهذولهم ما يتمكنون يجاوبون على شبهة القدري، إذا الراس هالشكل الأذناب شلون؟ إذا ماكو علم في الراس ففي الأتباع أكو علم. ومن باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عبد الملك ابن مروان يعرف الإمام السجاد، عفوا يعرف الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أكثر من كثير من المؤمنين والمؤمنات، فيقول ما إله إلا الإمام الباقر. زين، يكتب إلى عامله في المدينة المنورة أنه دز إلي الإمام الباقر، كأنه الإمام الباقر خادم أبوه. والعامل يجي للإمام الباقر، الإمام الباقر يقول أنا شيخ كبير بالعمر ما أتمكن، وخلي ابني الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا يجي، هذا يتمكن، ولا تشوف صغر سنه. والإمام الصادق يجي بعد قصة مفصلة، وعبد الملك ابن مروان حسب مقاييس الإلحادية الناصبية الدنيوية الخسيسة يشوف الإمام الصادق صغير في الظاهر، فيقول ما أظن هذا يتمكن يناقش هالقدري، أما واقع بالقضية شنو يسوي؟ هو جرب نفسه وفشل، جرب كل علماء الشام وفشلوا، هسه خلي يجرب هذا، فذاق الفضائح آلاف المرات في هالقضية وفي غير هالقضية، فخلي هم يذوق هالفضيحة فربما يكون به النجاح. والإمام في الدور الأول من المناقشة أفحم القدري، أفحم بشكل اللي مات مو مات حقيقة، أصلا لم يتكلم بكلمة. هذه خلاصة الحديث الشريف. طبعا في الحديث الشريف أكو تقديم وتأخير، مو كل راوي يتمكن يضبط جميع دقائق الأحاديث الشريفة. وحسب ما يبدو الراوي الأول كان مقرب لعبد الملك بن مروان، حسب ما يبدو من روايته أنه كان ملتصق به. بعث عبد الملك ابن مروان لعنة الله عليه إلى عامل المدينة أيضا لعنة الله عليه أن وجه إلي، وجه إلي يعني أرسل إلي محمد ابن علي ابن الحسين صلوات الله عليه، ولا تهيجه. شوفوا إخواني هذه ملاحظة دقيقة، وهي بس الحاكم كان يتصل بفرد من الأفراد فذاك الفرد كان يخاف، عينا مثل زمن صدام في العراق، بس الشرطي أو الأمني أو من أشبه يطرق باب دار معينة فأهل الدار كلهم كانوا يخافون. ليش؟ لأن الموظف الحكومي رمز الظلم ورمز العدوان ورمز الاعتداء ورمز الطغيان ورمز كل شيء. وجه إلي أرسله، منو؟ محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليه. ولا تهيجه ولا تروعه من الروع الخوف، واقض له حوائجه. مو أنهم أناس دنيويون لا يعرفون إلا المقاييس الدنيوية فيتصورون الأئمة صلوات الله عليهم الشكل، يعني هم اطير شوي، يعني أول مرة روح يمه قول شنو عندك من حوائج، فاقضي إلي حوائجه ثم قل له لازم تروح إلى دمشق واقضي له حوائجه. وهاي يا مناسبة، وقد كان ورد على عبد الملك لعنة الله عليه رجل من القدرية، فأحضر عبد الملك جميع من كان بالشام يقصد من العلماء فأعياهم جميعا، أعيا القدري كل العلماء. فقال عبد الملك ما لهذا؟ هذا القدري إلا محمد بن علي. فكتب عبد الملك إلى صاحب المدينة، يقصد عامل المدينة، أن يحمل محمد بن علي إليه، حمله إليه أي سفره، أي جعله يسافر. فأتاه صاحب المدينة بكتابه، هنا صار مؤدب هذا المحافظ، هذا العامل. أتى الإمام الباقر عامل المدينة بكتاب عبد الملك، اجي يمه مؤدب وخلي كتاب عبد الملك، رسالة عبد الملك أمامه، عند يحترم أشد الاحترام، يقول أنت اقرأ الرسالة وشوف شنو رأيك. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: إني شيخ كبير، شيخ يعني كبير بالعمر، لا أقوى على الخروج، من يوديني من المدينة المنورة إلى دمشق، وهذا جعفر ابني يقوم مقامي، كلهم نور واحد. فوجهه إليه، أرسل عامل المدينة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الملك. فلما قدم على الأموي، لما ورد الإمام الصادق على الأموي يقصد عبد الملك، ازدراه، الازدراء التحقير، يعني هذا الطفل شنو إلي يازي إلي، ازدراه لصغره، وكره أن يجمع بينه وبين القدري، ما راد يجمع بينهما للنقاش، مخافة أن يغلبه، أن يغلب القدري الإمام الصادق عليه السلام. وتسامع الناس بالشام بقدوم الإمام الصادق صلوات الله عليه لمخاصمة القدري. أما الأمر الواقع حكم على عبد الملك. فلما كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهما، الخصومة عن النقاش، فقال الأموي، يقصد عبد الملك، للإمام الصادق، إنه الضمير للشأن، قد أعيانا أمر هذا القدري، من اتمكن عليه، وإنما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه، وأنا اتوسلت بيك حتى أنت تفض المشكلة، فإنه القدري لم يدع عندنا أحدا إلا خصمه، ما خلالنا عالم إلا تغلب عليه. فقال منه الإمام لعبد الملك: إن الله عز وجل يكفيناه، الله الكافي. فلما اجتمع الإمام القدري، قال القدري للإمام: سل عما شئت. هذا اللي مغرور بالعلم يقول سل عما شئت، وكذلك ذاك الإنسان اللي عند علم الغيب يقول سل ما شئت. لهذا المعصوم عليه السلام عادة يقول سل ما شئت، والمغرور هم يقول سل ما شئت، لأن عادة السائل يتغلب عادة في الحوار هالشكل، والمجيب يغلب، ولهذا بعضهم يسوون شطارة، فهو أول مرة يسأل ما يخلي الطرف في النقاش يسأل، سل ما شئت. فقال له الإمام للقدري: اقرأ سورة الحامد. فقرأها، وقال الأموي وأنا معه، هذا الراوي يقول عبد الملك أنا قاعد يمه، قال لي ما في سورة الحامد لنا، الماء استفهامية، يعني أي شيء في سورة الحامد موجود لها القضية، يعني من أول خطوة يتبين الإمام الصادق مغلوب، ما في سورة الحمد لنا، يعني أي شيء في سورة الحمد لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني شاف فضيحة أخرى تنضاف إلى ملايين الفضائح اللي تكون عنده. فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فقال له الإمام قف، إيش بك دا تسترسل؟ إهنا نمو مسجد حتى تتلو القرآن الكريم، إهنا نمو نقاش، أريدك تقع في البئر اللي لا تخرج منها أبدا. قف، من تستعين؟ أنت تقول أنا قدري، والقدرية تعني أن الله عز وجل خلق الإنسان ثم فوض إليه كل شيء، متكتر عن الإنسان. أنت تقول إياك نستعين، ليش تستعين وبيمن تستعين؟ فرد واحد اللي متكتر منك وتقول بعد ما أحتاج إليه، بس كنت أحتاج إليه في الخلقة، هذه تستعين على أي شيء؟ من تستعين وما حاجتك إلى المعونة؟ إن الأمر إليك. الراوي يقول فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اختنق أصلا، خلص بعد خلص. عبد الملك يدعي أنه الحاكم الزمني الديني معا، الإمام الصادق صلوات الله عليه هو السفير الإلهي، يحل المشكلة في الدور الأول وبسرعة. عبد الملك لا، ما يتمكن يحل المشكلة، وكل يوم يتورط في ورطة جديدة مع قدري. يا إخواني، هسه المنحرفين ما عندهم علوم، ففي ذاك اليوم المنحرفين كانت عندهم علوم. هنا مو عظمة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وإنما حقارة عبد الملك والعلماء البكريين. يعني هالقصة لا تدل على عظمة الإمام، بالنسبة إلى عظمة الإمام هالقصة مو شيء، وإنما تدل هذه القصة على حقارة الحكم الأموي المرواني، وعلى حقارة العملاء من العلماء الذين كانوا يتصلون بالحكم الأموي المرواني. بعث عبد الملك ابن مروان إلى عامل المدينة أن يوجه إلي محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم، ولا تهيجه ولا تروعه، واقض له حوائجه. وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية فأحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعا، فقال ما لهذا إلا محمد بن علي عليهما السلام. فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي عليهما السلام إليه، فأتاه صاحب المدينة بكتابه، فقال له الإمام الباقر عليه السلام: إني شيخ كبير لا أقوى على الخروج، وهذا الإمام الصادق عليه السلام ابني يقوم مقامي. فوجهه إليه، فلما قدم على الأموي ازدراه لصغره، وكره أن يجمع بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه. وتسامع الناس بالشام بقدوم الإمام الصادق صلوات الله عليه لمخاصمة القدري، فلما كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهما، فقال الأموي للإمام: إنه قد أعيان أمر هذا القدري، وإنما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه، فإنه لم يدع عندنا أحدا إلا خصمه. فقال: إن الله عز وجل يكفيناه. فلما اجتمعا قال القدري للإمام: سل عما شئت. فقال له: اقرأ سورة الحمد. فقرأها، وقال الأموي وأنا معه: ما في سورة الحمد لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال له الإمام: قف، من تستعين وما حاجتك إلى المعونة؟ إن الأمر إليك. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إخواني، بمناسبة سورة البقرة، قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين. الغمامة السحابة. وفي يوم القيامة، هسه في كل عمر يوم القيامة الذي هو 50,000 سنة، وفي كل منطقة القيامة أو في بعض عمرها وفي بعض المناطق، فهناك إشراقة شمس لا تتصور وحرارة لا تتصور. لهذا البشر هناك يحتاج إلى ظل، ولا ظل إلا ظل العرش. فمن قرأ السورتين المباركتين فالسورتان تصبحان بالنسبة إليه غمامتين تظلانه. شوفوا إخواني، الظل مطلوب، ولكن كل ما الظل كان أوسع فالجو يكون أبرد أكثر. ليش؟ لأن الظل بمقداره يمنع إشراقة الشمس. فإذا الظل وسيع فيمنع إشراقة الشمس عني وعن الأجواء المحيطة بي. فإذا القضية هالشكل صارت، فالمنطقة كلها تصير باردة وأنا أعيش في بارد مناسب. من قرأ البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين. إخواني، بمناسبة مجريات إبليس وآدم وأمر الله بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال الإمام الصادق عليه السلام: لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة كأداة من أدوات الامتحان البشري، قال آدم على نبينا وآله عليه السلام: يا رب، سلطت إبليس على ولدي وأجريته، أجريت إبليس فيهم في ولدي مجرى الدم في العروق، يعني يدخل في بدني في أي مكان من بدني، وأعطيته ما أعطيته، جهزته بقوة متنوعة عديدة، فما لي ولولدي الطرفان أو الأطراف في الامتحان لازم تكون متساوية حتى يصير امتحان عادل، وإلا امتحان عادل ما يصير. فإبليس قوي، وأنا أضيف النفس الأمارة بالسوء قوي، والمجتمع الفاسد قوي، فثلاثة أعداء أقوياء على الإنسان المسكين. هذا شلون يصير امتحان؟ يندمر في أولى الاحتكاكات بهذه الأعداء الثلاثة. فقال الله لإبليس: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. إذا صدرت من الإنسان سيئة فجزاء واحد، وإذا صدرت حسنة فثواب عشرة. قال: رب زدني. قال: التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس أو النفس الحلقوم، يعني إلى آخر لحظات الاحتضار التوبة مقبولة. بعد شتري قال: يا رب زدني. قال الله أغفر ولا أبالي ويعفو عن كثير. بعد شنو يتفيدون؟ قال حسبي. آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال بعد كف، يعني الامتحان صار عادل وما عندنا مشكلة. فإذا بشر سقط في الامتحان فهذا لسوء اختياره، مو أنه أكو مشكلة في الامتحان. عينا مثل امتحانات المدارس الحكومية اللي إذا تلميذ سقط في الامتحان فهذا لتكاسله وما أشبه، مو لمناهج التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم. طبعا هذا مثال توضيحي، وإلا في مناهج البشرية أكو أخطاء، ولكن في مناهج الرب تبارك وتعالى ماكو أخطاء. روى زرارة وهو من الرواة الكبار جدا رضوان الله تعالى عليه، قال الإمام الصادق عليه السلام لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس لعنة الله عليه ما أعطاه من القوة، قال آدم على نبينا وآله وعليه السلام يا رب سلطت إبليس على ولدي وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق وأعطيته ما أعطيته، فما لي ولولدي؟ فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال رب زدني. قال التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس الحلقوم. قال يا رب زدني. قال أغفر ولا أبالي. قال حسبي. وبمناسبة الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال الإمام الصادق عليه السلام ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا. والجملة الشريفة غم من غموم الدنيا مثال مو تعيين، يعني أي حاجة تعرض عليك فقم بهذا الأمر بهذا الحل. إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا ما يمنعه أن يتوضأ ثم يدخل مسجده. شوفوا ما يقول ثم يدخل المسجد، في السابق الشكل كان، وإلى الآن في بعض الدور هذا الشيء موجود، أنه الشخص يعين إلى غرفة لعبادته، فهاي الغرفة متصير مسجد شرعي رسمي، وإنما يصير مكان خاص لعبادته فيسمى مسجد الشخص، مو بالمعنى الاصطلاحي وإنما بالمعنى الرمزي. ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله عز وجل فيهما. دقق النظر ماكو بعدهما، فيهما يعني في القنوت مثلا او في الفواصل الفراغات بين اعمال الصلاة ادعو ربك، او في الركوع او في السجود. اما سمعت الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة؟ بعبارة اخرى الله طلب من البشر الاستعانة بالصلاة، فكيف يخلف طلبه مقتضى طلبه؟ عندما يقول استعن بالصلاة معنى ذلك أنه إذا الإنسان استعان بالصلاة فالله ينبغي عليه أن يعينه، وإلا يصير تخلف في الآية الكريمة، وحاشى الله أن يخلف. قال الإمام الصادق عليه السلام ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله عز وجل فيهما: أما سمعت الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. وبالنسبة إلى الآية الكريمة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بمناسبة الجملة الأولى، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إخواني نحتاج إلى مقدمة توضيحية أو أكثر. العبادة بمعنيين: المعنى الأول العبادة المصطلحة، الصلاة، الصوم، تلاوة القرآن الكريم وما أشبه. المعنى الثاني العبودية، العبادة بمعنى العبودية، والعبودية بمعنى الطاعة. ما هو دور العبد مقابل مولاه؟ الطاعة. فالعبودية لله من قبل البشر تعني الطاعة. زين. وذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن الدعاء أفضل من تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم موجب لثواب عظيم من الله تعالى، ولكن ثواب الدعاء أكثر من ثواب تلاوة القرآن الكريم. زين. وتلاوة القرآن الكريم عبادة بالمعنى الأول، أي العبادة المصطلحة. أما طاعة الله في الأوامر والنواهي فعبادة بالمعنى الثاني، أي العبودية. مو هالشكل؟ هسه خلي نتلو الحديث الشريف اللي يدوخ الإنسان والتاريخ وكل شيء، ومع الأسف لا يتداول إلا قليلا. شوف يا أخي، الله تعالى يقول، والأئمة صلوات الله عليهم يشرحون هذا الكلام. الكلام هو أنت اشتغل بالطاعة. يعني إذا مدرس دين درس الدين، ولا تشتغل بشيء آخر، حتى بالعبادة المصطلحة لا تشتغل، حتى بالدعاء اللي أفضل من تلاوة القرآن الكريم لا تشتغل. فهنا يجي الاعتراض أو السؤال على الله تبارك وتعالى: يا ربي، إذا أنا ما أدعوك فإشلون تقضي لي حوائجي؟ يقول أنت ما دام مشغول بعبادتي بمعنى العبودية بمعنى الطاعة، فأنا أعتبرك دا تدعو لي بأشد أنواع الدعاء وأكثر أنواع الدعاء. إذا أنت تخلي حيلك على الدعاء، أنا إشكد أستجيب لك؟ انت اذا تترك الدعاء والعبادة المصطلحة، طبعا باستثناء الواجبات، وتروح على العبودية بمعنى الطاعة، انا اقضي لك حوائجك اكثر مما اذا كنت تدعوني باشد ما تتمكن. بعبارة اخرى يقول الله ما حاجة للعبادة الرسمية، وما حاجة حتى لتلاوة القرآن الكريم، وما حاجة حتى للدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الله يقول حتى إلى هذا ماكو حاجة. إذن درجات: حاجة البشر إلى الطاعة، إلى طاعة الله عز وجل. وإذا أطاع الله عز وجل فالله يديره بدون أن يسأل من الله قضاء حوائجه، يديره بشكل لا يتصور، هو البشر لا يتصور. شوفوا إخواني، قال الإمام العسكري عليه السلام بمناسبة الجملة الشريفة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله، العسكري يروي الحديث النبوي الشريف، إن رسول الله قال: من شغلته عبادة الله عز وجل. العبادة هنا ظاهرا بالمعنى الثاني، أي العبودية أي الطاعة. من شغلته عبادة الله عن مسألته، والمسألة مصدر ميمي بمعنى السؤال هنا، يعني عن سؤاله، مشغول بأداء واجباته، فبعد ما إلي وقت الدعاء، ليالي الجمعة بعد صلاة المغرب والعشاء يبلغ الناس إلى وقت عشائه، وبعد عشائه ينام، فبعد ما إلي وقت للدعاء كميل وأشبه ذلك. زين، من شغلته عبادة الله عن مسألته، أي عن مسألة الله، أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. مو فقط أعطاه الله بمقدار دعائه، ومو أعطاه الله بمقدار أدعية الآخرين، لا، أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. هذا حديث. وقال أمير المؤمنين عليه السلام، هم الراوي الإمام العسكري، قال الله عز وجل: من فوق عرشه، هذه مجاز، إن شنو على العرش استوى، ما تقول في الآية الكريمة قله في هذا الحديث الشريف. قال الله عز وجل: من فوق عرشه: يا عبادي اعبدوني، بالمعنى الثاني الطاعة، فيما أمرتكم به، ولا تعلموني ما يصلحكم. ما يصلحكم، لا تجلس 4 ساعات تدعو الله على مدار معينة حتى تملكها، هذه الدار واقع على خط الزلزلة، بس ما تشتريها بعد 5 ساعات الزلزلة تدمر الدار وما حول الدار. فانت اطعني، انا اهيئ لك دار اللي تناسبك. اعبدوني فيما امرتكم به، ولا تعلموني ما يصلحكم، فاني اعلم به، إني أعلم بما يصلحكم منكم به، ولا أبخل عليكم بصلاحكم. وفي نسخة أخرى: ولا أبخل عليكم بمصالحكم. هنا أكو سؤال، يعني ما أدعو الله تعالى، ما أتلو القرآن الكريم، ما أصلي صلوات مستحبة، يعني ما أقوم بأي نوع من أنواع العبادة الرسمية المصطلحة؟ إذا تريد ما بي مشكلة. شوفوا إخواني، القضية هنا مثل قضايا جداول الأولويات في الموارد الأخرى. الفواكه على درجات، فاكهة أفضل وفاكهة غير أفضل. أنا مو واجب علي دائما أكل الفاكهة الأفضل، فأهم أروح على الفاكهة غير الأفضل. إن أنواع العبادات الرسمية مطلوبة، بس إذا عندك خلق دائما تختار الأهم، فطاعة الله عز وجل أهم من أنواع العبادة الرسمية المصطلحة. أما إذا يوم من الأيام ما عندك خلق أو تعبت، خروج على المهم، منو يقول لك لا تروح؟ بس الله يريد يبين لك الأهم. أين مثل التجار؟ هو أكو بضائع ربحها أكثر من بضائع أخرى، فالتاجر إذا كان عاقل وإله خلق دائما يبحث عن الربح الأكثر. هسه إذا ما إله خلق في يوم من الأيام مو مشكلة، خلي يبحث عن الربح الأقل. قال الإمام العسكري عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شغلته عبادة الله عز وجل عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: قال الله عز وجل من فوق عرشه: يا عبادي اعبدوني فيما أمرتكم به ولا تعلموني ما يصلحكم فإني أعلم به ولا أبخل عليكم بصلاحكم، أو ولا أبخل عليكم بمصالحكم. إخواني، حسب الظاهر الوقت ضيقنا بشدة، وإن شاء الله نستمر في الأحاديث الشريفة في الأيام القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.